الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المنتقم الجبار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه حمدا نلقى به أجرا وينفو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذكرا حمدا نكون به من الشاكرين الذاكرين وهو سبحانه وتعالى أهل الحمد والثناء وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد على كل حال وفي كل آن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى أشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ساره الله جل وعلا على دين كثرة من الرسل وانتماس من السبل فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغواية وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ورزقنا وإياكم اتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة المؤمنون حديثنا اليوم عن فقدان الحياة وآثاره في حياة الأمة ذلك الحياة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه شعبة من شعب الإيمان وروى الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا نزع أحدهما نزع الآخر كما أن الإيمان حلية يتحلى بها العبد المؤمن وكما أن الإيمان هو العاصم بإذن الله جل وعلا من الوقوع في المعاصي ومن التعدي على حرمات الله فلما كان للحياء هذه السمة إذ هو يمنع صاحبه الذي تحلى به والذي تزين به يمنعه من أن يأتي المحرمات بل يمنعه من أن يأتي الأمور المستقبحة التي لا تليق بمقامه وإن كانت في بعض الأحوال مباحة لغيره ذلكم الحياء الذي عرفه أهل العلم بأنه خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح والتوقي من الأجناس وما يعاب عند الناس الحياء الذي بوجوده يكون للمرء صورة حسنة عفة في اللسان وغض في البصر ولين في المعاملة وتوقي من المعاصي واجتناب لكل أمر مرذول حقير هذا الحياء بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عمران بن حصين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير وفي بعض الروايات الأخرى الحياء خير كله وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأمصار وهو يعظ أخاه في الحياء قال بعض الشراح أي أنه كان يلومه على ما كان عنده من بعض الحياء الذي يمنعه من المشاركة، أو ربما يجعله كما يقول بعض الناس انطوائيا أو انزوائيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الحياء الذي هو قليل الإيمان، والذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خصلة من خصال الإيمان، وخصه من بين سائر الأخلاق حينما قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. لم يكن هذا التخصيص عبثا منه صلى الله عليه وسلم، بل لأن حقيقة الإيمان مرتبطة بهذا الحياء. ولذلك بين لنا هذا النبي الكريم الذي ذكر في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان أشد حياء من العذراء في صدرها، رغم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب السائل ويعاتب المخطئ ويقوم الذي يعتدي على حقوق الآخرين، إلا أن حياءه لم يكن يفارقه في لحظة ولا في حركة ولا في سكنة. تجمل حينئذ خلقه، وصدق وصف الله جل وعلا: وإن نزل على خلق عظيم. فلما تحلى بزينة الإيمان وتوج خلقه بتاج الحياء، أثر القلوب ونوى الأعناق واستمال النفوس، وصار الناس يتأثرون بهديه وسمته وفعله أكثر مما يتأثرون بقوله، فضلا عما يتأثرون بذجره أو وعيده أو بعقابه الذي يمضيه بحكم الله سبحانه وتعالى عليه. وصدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع الإيماني الرباني بصدرة الحياء، فإذا بك تعيش في عهد النبوة لا تسمع كلمة نافية ولا ترى فعلا يخدش الحياء، بل عند الحاجة الملحة يظل الحياء زينة ووقارا. فهذان هما التابعيان الجليلان، مسروق والأسود، جاء إلى عائشة رضي الله عنها ليسألاها عن المباشرة والقبلة لإسرائيل، فلما جلس إليها استحيا منها، ثم قاما من مجلسهما ومضيا وانصرفا حياء أن يسألا عائشة رضي الله عنها، رغم أن المسألة علمية. فلما مضيا قليلا رجع أحدهما إلى الآخر وقال: جئنا لنسأل عن أمر من أمر الدين، ثم أرجعنا الحياء. تعاد مرة أخرى إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها: يا عائشة، إنا أتينا نسألك عن شيء فاستحيينا منك. فقالت: سلوا. وفي رواية أن هذه الواقعة كما هي في مسند الإمام أحمد وقعت في أبي موسى الأشعري، فقالت له: سل ما شئت فإنما أنا أمك. فسألوا حينئذ وأجيبوا. لكن انظروا إلى هذا الحياء الذي جمل الأئمة والعلماء، والذي صبغ الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. وأم سلمة رضي الله عنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من الأنصار، وكان في نساء الأنصار بعض الجرأة لم يكن للمهاجرين بها عهد، كما ذكر عمر وكما ذكر غيره من الصحابة في صور فيها بعض اللطافة والطراسة. جاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: لقد فضحت النساء أي أنك جئت بسؤال واضح مباشر كأنها رأت في نفسها أن مثل هذا قد لا يسأل عنه بمثل هذه المواجهة، وإن كان تقديم الصحابية أيضا يدل على حيائها وعلى أدبها عندما قالت إن الله يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء؟ لما تجمل القوم بلباس الحياء صح في ذلك المجتمع، صحت له تلك الأخلاقيات والصورة المشرقة الرضيئة. ولذلك لم يكن الحياء والأمر به في شريعة الإسلام وفي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن هذه الخصلة التي هي قرينة الإيمان، كما أن الإيمان منذ أن بعث الله آدم ومنذ أن أتبعه بالرسل والأنبياء، فكذلك الحياء باق ممتد على مدى التاريخ منذ أن ولد التوحيد والإيمان ومنذ أن أنزلت الكتب وأقرت الشرائع. ولذلك كان أمرا ممتدا عبر تاريخ البشرية كلها في أوامر الله وفي شرائع الله، كما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وأصح التفسيرات وأرجحها عند العلماء أن من فقد الحياء فإنه حينئذ لا يكون عنده عاصم من اقتراف المعاصي ومن ارتكاب المحرمات ومن التجرد من كل معنى من معاني الخلق والفضيلة، بل حقيقة الأمر الذي يفسد الحياة يفسد إنسانيته ويقتل فطرته ويتجرد من اللباس ويتجرد من الزينة ويبدو كما يكون الإنسان عاريا عندما ينزع ثيابه التي يستر بها سوءاته والتي يتزين بها أمام الناس. فإذا نزع الحياء فإن الأوراق تبدو وتنكشف، وإن الزينة والستر والتجمل يذهب إلى غير رجعة. ولذلك يعيش المرء ما استحيا لخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، ويبقى العود في الشجرة ما بقي اللحاء، الغطاء الذي يغطيه ويستره والذي يزينه ويجمله. ولذلك يصدق قول القائل إذا عدم الحياء بقول قوم فكذب أربعا وقل السلام، فإنه إذا نزع الحياء فقد تودع من أولئك القوم وقد ضعف الإيمان في قلوبهم وماتت الغيرة في نفوسهم وانعدمت الفضيلة من قواميسهم وأصبحوا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وتعالوا بنا في جولة تصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن به مؤمنون مصدقون، ولكنها نبوءته عليه الصلاة والسلام تصدق من وراء القرون ومن وراء هذه السنوات المتتابعات إذا لم تفتح فاصنع ما شئت. فانظروا إلى الذين يتجاوزون الحدود والحرمات، وانظروا إلى الذين يتجاوزون الأعراف والتقاليد، وانظروا إلى كل تجاوز فإنه لا يكون إلا بنزع للحياء أو بتقليل منه، ما بالنا لا نكون في مجتمعات أخرى، بل في مجتمعنا وفي بلادنا في أرض التوحيد في بلاد الحرمين في البلاد التي ترفع راية الشريعة وتطبيقها، ما بالنا نرى الحياء وقد أعلن وآذن بالرحيم وقل في سلوك الناس أقوالا وأفعالا وأحوالا رجالا ونساء صغارا وكبارا، حتى كأن هذه الكلمة وهذا المعنى لم يكن أبدا واردا في دين الله سبحانه وتعالى ولا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن وصية عبر التاريخ والقرون وعبر الرسائل والشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. المرأة تخرج متهتكة متبرجة متعطرة متزينة، قد باتت حياءها قبل أن تخرج من بيتها، وقد قتلت أنوثتها قبل أن تتزين بهذه الزينة، وقد خالفت أمر الله سبحانه وتعالى وضربت عرض الحائط بقول الحق جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما بالها تمشي في الطرقات مشية يستحي أن يمشيها الرجال، ما بالها تخاطب رجالة الأسواق فيستحي الرجل ويرسل رأسه وتقول له: ما بالك تستحي كأنك امرأة. ما هذه الصور التي قتلت كل معنى جميل، وقتلت كل خلق فاضل، وأماتت كل صورة مشرقة وضيئة في حياتنا؟ لما انسلخ الحياة، لما انسلخ الإيمان، لما ضعف توفير أمر الله سبحانه وتعالى. أليست هذه صورة نشهدها كل يوم ونراها؟ قد كانت خطوة فخطوة فخطوة ولا نعلم إلى أين تنتهي الخطوات. نظرة فكلام فكلام فموعد فلقاء، هذا هو الذي كان. ما كنا نرى ذلك قبل سنوات قلائل، ما كنا نرى هذه الصور وهذه المشاهد وهذه الأمور التي تجعل الحنين حيرانا. أين غيرة الرجال؟ أين إيمان الأولياء من أولياء أمور هؤلاء النساء؟ وأين ركنين؟ أين ركنا المرأة التي تتميز به معنى الرجل؟ الحياء والأنوثة. فقدت حياءها فتبردت، وفقدت أنوثتها فاسترجلت، ولم يعد المرء يفرق اليوم بين رجل وامرأة. وأصبحت كثيرة من الصور التي يبررها الناس ويروجونها في أوساطهم ويلتمسون لها المعاذير ويقولون: هذه حاجة وهذا لا بأس به. ونقول: اسمعوا لقول الله جل وعلا في خطاب خير نساء الأمة كلها، في خطاب أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نهي لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من هن إيمانا وأدبا وحياء وعلما وخشية لله جل وعلا. والمخاطبون أهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حرصا على الطاعة وأبعد الناس عن المعصية، ومع ذلك: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تمن الكلام ولا تتكسرن فيه ولا تمنه يمنة ويكره، فضلا عن الضحكات، فضلا عن الحركات، فضلا عن الإشارات والغمزات. لقد فقد الحياء في مثل هؤلاء النساء، وفقدت الغيرة من أولياء أمورهن، وصارت صورة تنذر بويل كبير وبخطر عظيم، لأنها لا تفش أصحابها بل تقتحم أنظار الناس رغم أنوفهم، وتقتحم قلوبهم رغم أنوفهم، وتغير في نفوسهم رغم أنوفهم. وانظروا إلى صور أخرى نراها وكم هي عجيبة لم تكن صورة في مجتمعاتنا. فإذا أنت ترى شاب وهو رافع فوق ذلك المسجد بالأغاني الغربية الماجنة إلى أقصى حد، وإذا به يسوق الشوارع ويجوب الطرقات، يزدهي ويستتر بدلا من أن يستتر وبدلا من أن يخزى وأن يخجل من هذا الأمر، وذلك لانقلاب الموازين. فإذا قال له الإنسان: هفئ أو قلل من هذا الصوت على أقل تقدير، فإنك واجد سيلا من الشتائم ينبئ عن سوء باطن وعن قلة الحياء وانعدام الأدب. وربما تجد وهذا من اعجب الادب ان هناك من ينصره ومن يؤيده ومن يدعو للحساب على الحريات وان يكون لكل انسان ما اراد. وكاننا ليست عندنا ايات قرانيه ولا احاديث نبويه ولا عندنا شرع ودين ولا حلال ولا حرام. وانظر كذلك الى الصور الاخرى اقزع واصدع في من يجترئون على حدود الله ويستهزئون بدين الله، فهذا يكفر مقالا يتهكم فيه بالمتدينين، وذاك يكتب قصيدة يهدأ فيها ويسخر عيالا بالله من رب العالمين. وكل ذلك مبعثه واساسه موت الحياء وانعدامة. وترى وهذا كان في الاسبوع الماضي قريبا من يكتب الى هذا اليوم بعد ان عقل الجهلاء وبعد ان عقل حتى المجانين ويقول لنا ان الطبيعة تخلق وان الطبيعة رسمت اللوحة الجميلة وان الطبيعة فعلت كيف وكيف. ويكتب هذا وتمر به الابصار وتقرأه الانظار ولا يتحرك لأجله أحد. ومليئة هي الوسائل التي تفتح صباح مساء بكل رقيع من القول وبكل اجتراء على دين الله عز وجل. وإنما هذا هو أيضا من فقد الحياء وصورة من صوره البغيضة النكدة التي استشرت في مجتمعات المسلمين، نسأل الله السلامة. وأصبح من ذلك وأشد وأكثر، وهذه الطباعة التي أذكر تدرجها إنما هي بحسب تأثيرها وانتشارها، فكاتب الصحيفة تأثيره أكثر من هذا الشاب الذي يجوب الطرقات فلا يسمعه ولا يراه إلا بضعة نفر. وكذا الأمر فيما بعده، أي في الصورة الأخيرة التي أذكرها، وهذه الصور إنما هي نماذج، وإلا فإننا نجد أكثر من ذلك وأكثر. وهذه الصورة تتعلق ببعض الشاسة والزعماء والقادة الذين يتكلمون باسم الإسلام وهم ألد أعدائه ويدافعون عنه بالألسنة ويقتلونه بالأيدي. أولئك الذين تصدروا وكانوا شبة في جبين التاريخ وكانوا هما وغما وابتلاء بكثير من المؤمنين في كثير من ديار الإسلام بل في كثير من ديار العرب. وما ذلك أيضا إلا لأنهم فقدوا الحياة يتكلمون ويعلمون أنهم كاذبون ويعلمون أن الذين يسمعونهم يعلمون أنهم كاذبون. ولكن من فقد الحياة فإنه لا يعود عنده تلميذ ولا يعود عنده فرق بين حق وباطل. لكن من فقد الحياة فإنه لا يعود عنده تلميذ ولا يعود عنده فرق بين حق وباطل ولا بين أمر لائق وغير لائق. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا بليتم فاستتروا، ولكن الذي يفقد الحياة يجاهر ويعارض ويفتح ويكشف نفسه أمام الناس. وهذه صور كثيرة مرت بنا ونراها كلها تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصنعوا ما شاءوا وخرج الناس وولد في ديار الإسلام نواب للعراة وولد في ديار الإسلام نداء بالكفر وولد في كثير من بلاد الإسلام كل ما لا يخطر على عقل وبال كل ذلك لانعدام الإيمان ولذهاب الحياء. اللهم نسألك أن تجملنا بالحياء وأن تسترنا وأن تعظم في قلوبنا الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فأوصيكم بنفسي الخاطئة تقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من أعظم التقوى مراقبة الله جل وعلا، وإن خلاصة الحياة هي تلك المراقبة التي تجعل الإنسان دائما يستشعر حياءه من الله، كيف أمده بالنعمة وكيف أمره ونهاه، ثم هو يتجاوز الأمر والنهي ويدخل النعمة ويدخل الشكر. وهذه هي الصور الكثيرة التي لم تستقر على مثل ما ذكرت، وإنما هي أكثر من ذلك. والمنظر إلى الآثار الوخيمة والخطيرة والمدمرة والقاتلة لفقدان الحياة في أي مجتمع، وخاصة في مجتمع المسلمين، إن أول هذه الآثار قلة التعظيم لله ولرسوله ولأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الصور إنما هي إغفال وتجاهل لآيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي دليل على ضعف الإيمان وذهاب الواجع الديني وعدم الارتباط بالتشريع من قريب ولا من بعيد. وهذا هو الذي يجرئ الناس على اقتراف المنكرات وعلى التعدي ليس على الحرمات بل على رب الأرباب سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأخيار الصالحين من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. وتجد سيلا من الشتائم وسيلا من الاعتداء الذي ليس فيه أدب ولا حياء على كل صاحب التزام وكل صاحب خلق وكل صاحب حياء وإيمان. وسيحصل مزيد ومزيد من هذا الاجتراء وعدم الاعتدال والاستهانة بدين الله عز وجل كلما زاد هذا التيار الذي يقتل الحياة ويؤذي الإيمان. والأمر الثاني وهو أثر خطير جدا أيضا هو المجاهرة بالمعاصي، وهذه المجاهرة وخيمة الآثار خطيرة العواقب، لأنها تجرئ الذي لم يكن جريئا وتشجع الذي كان مترددا وتنزع الحياة عمن كانت عنده بقية من الحياة. كثير من الناس فيه بعض الخير وفيه خير وإيمان، لكنه يرى هذا وقد اعتدى وذاك وقد أسرف، ويرى ذلك رأي العين ويرى أولئك وهم يستخرون بمعاصيهم ويجاهرون بمحاربة الله ورسوله ولا يعتهون لا لله عز وجل ولأوامره فضلا عن أن يهبهوا للبشر ولأشراف الناس أو اعتراضهم جنة أو شرف. والأمر الثالث وهو أيضا أثر خطير فساد الخلق العام وانقلاب الموازين، وهذا يحصل بالتدرج. فإذا بنا أذواقنا الإيمانية وحسنا الإسلامي يختل وينعدل ويرتكس وينتكس، وإذا بك في هذه الأزمان والأعصر ترى صورا لم تعد منكرا بل صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وماتت الغيرة في النفوس وفتدت الأذواق، وصرنا في أول الأمر نقول الوجه ثم الشعر ثم النحر ثم الذراعين ثم الساقين، والله أعلم ما يأتي من بعد ذلك. وفي كل مرة ينظر من الذي مضى أمر هين والخطر فيما يأتي، ثم إذا بالذي أتى يصبح في خبر كان ويصبح ماض، وإذا به يصبح لا بأس به، وإذا بالأذواق تختلف، وإذا بالموازين الشرع وقيمه تتغير وتتبدل، وهذا من أخطر الأمر وأسوأه. ومن الآثار الوخيمة أيضا أن هذا لا يفسد الذوق العام فحسب، بل إن انعدام الحياء يفسد الحياة كلها. ذكر ابن القيم أن الحياء مشتق من الحياة لأنه ترك، كما قال الله سبحانه وتعالى يستحيون نساءهم أي يتركونهم فلا يقتلونها، فالاستحياء هو الإبقاء والترك وعدم القتل. وإذا فمعنى الحياة هو ترك المعاصي التي بها زينة الحياة والتي بها حقيقة الحياة، فإذا عدم الحياة فلدت الحياة كلها. فإذا بك لا ترى صغيرا يوقر كبيرا، ولا ترى ابنا يضر أبا، ولا ترى ابنة تسمع ظلما، ولا ترى تلميذا يوقر أستاذه، وإذا بالحياة كلها تفسد، وإذا بالأخلاق تتبدل، وإذا بالصورة تعافها النفس واذا بها ظلمات في القلب وضيق في الصدر واثر في النفوس وحلل في العقول وظلمه في الابصار والبصائر وكل مناحي الحياه تكشف. ألسنا نرى اليوم اباء يصرخون من حقوق الابناء ما ذلك الا لفقد الحياه؟ ألسنا نرى اليوم معلمون يشكون من طيش التلاميذ ومن سوء ادبهم ومن قله حيائهم؟ ألسنا نرى مدير الدائره يشكو من لا مبالاه في موظفه؟ ألسنا نرى الرعيه يشكون من الحاكم للحاكم يشكو من عدم مبالاه الرعيه؟ اذا عدم الحياء بارض قوم فكبر ارضعا وقل السلام فانه الموت الذي دونه كل صوره من صور الحياه الظاهره لكنها كما قال الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. انما يعيشون في بهرج من الحياه ياكلون يشربون يركبون السيارات يبنون المباني والعمارات يتزينون بالزينه ولكنهم مجردون عن حليه الايمان مجردون عن زينه الحياه فيصبحون كانهم اموات في سوره احياء. وما قيمه مجتمع تموت فيه الفضائل وتقتل فيه الاخلاق وتنعدم فيه الاذواق وحينئذ لا يصبح هناك مقياس لا يصبح هناك مقياس ابدا تنعدم المقاييس فلا يعود هناك شيء يسمى عيبا ولا يعود هناك شيء يسمى مخالفه للادب ولا شيئا مخالفة لذوق العام. ولذلك نرى اليوم في الصحف والمجلات امورا عجيبة يختلفون في بعض الافلام. هذه الافلام الماجنة هل تجيزها الرقابة او لا تجيزها؟ والذي يختلفون عليه من الفضائل والكبائر بل من انكر المنكرات التي لا يقرها عقل ولا دين ولا فطرة ومع ذلك تجد النزاع والحوار على صفحات هذه المجلات بصورة مقززة تدل على انعدام الحياة. وهذه الصور كما اشرت تفسد كل شيء في حياة الناس ولذلك اثرها او اثر هذا الاستاذ العام لانه كما اخبر الله سبحانه وتعالى انه جعل الحياة في الاستجابة لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلوب، حياة الاخلاق، حياة المبادئ، حياة النظافة، حياة الطهارة، حياة التعامل الرفيق، حياة الحضارة المعذبة، كل ذلك لا يكون الا بالايمان وما في هذا الايمان من شطار ومنها فطرة الحياة العظيمة. ولذلك عندما صارت هذه المنكرات اصبح الاب لا يستحي ان يشاهد في منزله افلام الفيديو مع ابنائه وبناته ويرون فيها المشاهد الفاضحه لا يتغير ظهره ولا يتمعر واصبحت عندنا نوع من الانحلاليه والاباحيه تسري في المجتمع سريانا خطيرا. ولعل قائلا يقول قد بالغت واكثرت وقد هولت فيما صورت ولكني اقول معظم النار من مستصغر الشغل واول البيت قطر ثم ينهمر. وتكبر اذا عدم الحياء بارض قومي فكبر اربعا وقل السلام. الحياء الذي ذهب في صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وتلاميذنا ومعلمينا هذه الصوره تنذر بخطر عظيم. ولذلك نكبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وقوله عليه الصلاه والسلام اذا لم تستحي اصنع ما شئت. وكم راينا عندما قتل الحياء من الامور التي صنعت وفعلت شيء يشيد لفوره الوجدان. فاللهم نسالك الا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم زينا بزينه الايمان وحلنا بحليه الحياه. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وقلبا فاضلا وعلما نافعا ورزقا واسعا وتوبه قبل الموت ومغفره بعد الموت يرحمك يا ارحم الراحمين. اللهم مكن في مجتمعاتنا لاهل الخير والرشاد واقمع اهل الزيغ والفساد واقتل في الامه على الجهاد اللهم من في مجتمعنا بالفساد اشغل بنفسه واجعل دائرة السوء عليه. اللهم رد كيد اعدائنا في نحورنا. اللهم ان من بين جلدتنا من يسعون يكفي الفساد. اللهم سقنا شرورهم واجعل كيدهم في نحورهم واحبط مؤامراتهم ودمر مخططاتهم. يا سميع الدعاء اللهم انا نسألك ان تحفظ علينا ايماننا وان تحفظ علينا اسلامنا وان تحفظ علينا اخلاقنا وان تحفظ علينا حياءنا. اللهم انا نسألك ان تحفظنا الاسلام قائمين وان تحفظنا الاسلام قاعدين وان تحفظنا الاسلام معينين. اللهم ردنا الى دينك ربا جميلا. اللهم خذ بنا واعطينا الى طريق الحق والسداد والدين الرشد والصواب. اللهم اجعلنا بكتابك مستمسكين وعلى هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سائرين ولآثار أصحابه مقتدين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الطهارة الظاهر والباطن. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وأن تجنبنا الفتنة والزلل. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا سائر الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذن لهذه الأمة أن يرشد العبد فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين. اللهم عليك بالطغاة والمتجبرين. اللهم عليك بالكفرة والملحدين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم قدرتك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. دمر قوتهم واستغفر شأفتهم ونفس رايتهم. اللهم أذل أعناقهم وسوي إلههم. اللهم أرنا فيهم يوما أسود قريبا. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم رحمتك بسكة اليتامى والنسوة السكالى. اللهم رحمتك بالأطفال الرضع والشيوخ الركع. اللهم رحمتك بعبادك المستضعفين. اللهم رحمتك بالمشردين والمعذبين. اللهم رحمتك بالمسلمين والمضطهدين. اللهم فك أسرهم وأطلق سراحهم. اللهم إنهم عراة سفتهم جناء فأطعمهم خائفون فأمنهم مشددون فسكنهم. اللهم آمن لوعتهم. اللهم سكن لوعتهم وانكح عبرتهم وأقل عشرتهم. اللهم اجمعهم على الحق. اللهم ثبتهم على الإيمان. اللهم فضلهم على فضائل. اللهم اجعل لهم فرجا قريبا. اللهم يا أرحم الراحمين من عدا واعتدى على عبادك المؤمنين. اللهم فارنا في عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تنصر إخواننا المجاهدين. اللهم ثبت خطوتهم وثبت رميتهم ووحد كلمتهم واعي رايتهم. انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابه لامر الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابه الكرام وغصوا منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجليل ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ارحم الراحمين. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون.